قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على مشروعية التأذين لصلاة مخصوصة وهي صلاة الفجر، فلما كانت معنية بالأذان ناسب أن يذكر ما اختصت به شرعا من كونها يؤذن لها مرتين، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. هذا اللفظ احتج به جمهور العلماء رحمهم الله على أن صلاة الفجر يشرع لها أن يؤذن المؤذن لها أذانين: الأذان الأول والأذان الثاني. أما الأذان الأول فإنه يكون قبل دخول وقت الفجر، وأما الأذان الثاني فإنه يكون عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، ولكلا الأذانين حكمه. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع إلى أنه يشرع لصلاة الفجر أن يؤذن لها مرتين، وأما غير صلاة الفجر كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يؤذن لها إلا أذان واحد، وذلك لأنه هو المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. هذا اللفظ قوله بليل يدل على أنه إذا أريد أن يؤذن لصلاة الفجر أذانين، فإن السنة إيقاع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه يقع في الليل، والليل ظرف زماني يقع قبل دخول وقت الفجر، لأن وقت الفجر إنما يكون بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وذلك هو بداية النهار. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله ما هو أول وقت الأذان الأول لصلاة الفجر. إذا ثبت أن صلاة الفجر يشرع لها أذانان، فالسؤال: متى يبدأ أول ذلك وقت ذلك الأذان؟ من العلماء من قال إنه يبدأ بعد صلاة العشاء، ومنهم من قال فجميع الليل يعتبر وقتا للأذان الأول، وهذا القول من أضعف الأقوال، واختاره جمع من الفقهاء رحمهم الله. والقول الثاني أنه يبتدئ الأذان الأول عند ثلث الليل الأول، وهو نهاية الوقت الاختياري لصلاة العشاء عند بعض الفقهاء رحمهم الله. والقول الثالث قال إنه يبتدئ الأذان الأول عند منتصف الليل، فللمؤذن أن يؤذن الأذان الأول عند منتصف الليل، والقول الرابع إنه يشرع أذان الأول في سدس الليل الآخر، والقول الخامس أنه يشرع في السحر خاصة. وهذا هو أقوى الأقوال، أن الأذان الأول يقع في السحر، وضبط العلماء السحر بضابط لطيف، قالوا إن السحر إنما يكون بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، فوقت السحر هو الوقت الفاصل بين الأذان بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، وهو القدر قدره بعض العلماء بأنه قدر يقدر بسدس الليل. وبناء على هذا التقدير فإنه يكون القول الخامس مندرجا تحت القول الرابع، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله نازع في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، قلنا يدل على مشروعية الأذان الأول، وأنه يقع قبل تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهي مسألة خلافية سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا، كلوا أمر واشربوا أمر أيضا، والقاعدة عند العلماء أن الأمر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر، ولكن قوله هنا كلوا واشربوا ليس على ظاهره، إذ المراد به إباحة الأكل والشرب، ومن ثم ليس كل أمر ورد في القرآن والسنة يحمل على الظاهر مطلقا، بمعنى أنه يحمل على الوجوب، فهناك أوامر تدل على الوجوب، وهناك أوامر تدل على الندب والاستحباب، وهناك أوامر تدل على الإباحة، كما برد ذلك في التنزيل، قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي حل لكم الصيد إذا حللتم من إحرامكم من النسك، فتحلل الإنسان من نسك الحج والعمرة. وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، فإن الأمر بالتجارة بعد صلاة الجمعة المراد منه الإباحة، لأنه كان محرما عليهم فعل التجارة قبل صلاة الجمعة وبعد الأذان الثاني، فأباح ذلك بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا المقصود منه إباحة الأكل والشرب، ومن هنا استنبط بعض العلماء حكما لطيفا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس عند سماع أن لا يمنعهم أذان بلال من الأكل والشرب، فدل هذا على أن المحفوظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده أنهم كانوا إذا سمعوا الأذان أمسكوا، فلما كان هذا من عادتهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال لا يمنع من الأكل والشرب. وبناء على هذا الاستنباط الدقيق تبين أنه إذا ابتدأ المؤذن في الأذان الثاني حرم الأكل والشرب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا إباحة الأكل والشرب للصائم خاصة، لأن الأذان يترتب عليه حكمان، الحكم الأول يتعلق بالصلاة من كون المكلف مأمورا بفعلها بمجرد دخول الوقت، والحكم الثاني أنه مطالب بالإمساك في حال صيامه عند أذان الفجر. فهذه العبارة أعني قوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا تعلقت بالحكم الثاني وهو إباحة الأكل والشرب للصائم، وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي جاز لكم أن تأكلوا وتشربوا، وحل لكم الأكل والشرب حتى يشرع ابن أم مكتوم في أذانه. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية إباحة الأكل والشرب إلى الأذان، فهمنا أن ما بعد الأذان يحرم فيه الأكل والشرب، ومن ثم احتج بهذه اللفظة طائفة من العلماء، بل هو منصوص جماهير أهل العلم رحمهم الله على أنه إذا ابتدأ المؤذن بالأذان حرم على المكلف أن يأكل أو يشرب، لأنه إنما يؤذن عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والله تبارك وتعالى حرم في كتابه على الصائم أن يأكل أو يشرب بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، قال سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر الصائم بالإمساك عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه، فقيل إن اسمه عمرو، وقيل إن اسمه حسين في الجاهلية، ثم غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فهو عبد الله بن قيس ابن زائدة العامري القرشي، أسلم قديما بمكة، وفيه نزلت الآيات من سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالمقصود به ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، يقال له ابن أم مكتوم، وأصل الكتم التغطية، قالوا يقال له مكتوم لأنه بالعمى قد كتم عنه البصر فلم ير، فقيل لأمه أم مكتوم، ويقال له ابن أم مكتوم من هذا الوجه. شهد رضي الله عنه بدرا، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة، جعله واليا على المدينة يخلفه عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه شهد القادسية، فمن العلماء من قال إنه استشهد يوم القادسية، ومنهم من قال إنه استشهد بعد القادسية ببضعة أشهر. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قد كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما قلنا أعمى، فمن العلماء من قال إنه ولد أعمى، وقيل إنه عمي بعد 2 سنة، وقيل إنه عمي بعد بدر، ولكن هذا القول الأخير ضعيف، لأن الآيات من سورة عبس نزلت بمكة، فمعلوم أنه كان متلبسا به هذا قبل هجرته، فالقول إن العمى قد طرأ عليه بعد الهجرة ضعيف مخالف لظاهر التنزيل، والآيات إنما نزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا القول قد حكاه الواقدي رحمه الله، والصحيح أنه عمي بمكة إما صغرا وإما أنه طرأ عليه العمى. وبناء على ذلك أخذ العلماء رحمهم الله من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بترقب أذان ابن أم مكتوم دليلا على مسائل: المسألة الأولى، فيه دليل على جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا إذا كان له من يخبره من الثقات، أو كان يرجع إلى اجتهاد معتبر كالحال الآن في الساعات التي يضبط بها الوقت. المسألة الثانية فيه دليل على اعتبار خبر الواحد، ذلك أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يخبر بدخول الوقت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار خبره، وفي هذا دليل لمسلك جمهور العلماء من الأصوليين على اعتبار خبر الواحد حجة تثبت بها الأحكام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على أذان ابن أم مكتوم الحكم بدخول الوقت وهو عبادة، فكذلك الأخبار والروايات تترتب عليها العبادة، فإذا جاز اعتبار قوله في العبادات كذلك جاز اعتبار قوله في الروايات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم نسبة الرجل إلى أمه على سبيل الكنية، إذ نسب رضي الله عنه إلى أمه وأمه عاتكة، وهي بنت خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وقوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم قد كان فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، المؤذن الأول بلال والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فدل هذا على أنه يشرع أن يجعل للمسجد مؤذنان، المؤذن كل منهما يؤذن إذا غاب الآخر، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك كالمساجد الجامعة. ومن العلماء من قال بمشروعية التعدد إلى 4 مؤذنين، ولكنه قول ضعيف، إذ أن المقصود من تعدد المؤذنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الحاجة. وإذا قلنا بمشروعية تعدد المؤذن فمحل ذلك إنما هو إذا أذن كل واحد منهم على انفراد، بمعنى كان ينوب كل واحد منهما عن الآخر عند الحاجة. أما الأذان الجماعي فإنه كما نص العلماء بدعة وحدث لا أصل له، إذ الأصل أن يؤذن المؤذن الواحد، وقد كانت المدينة يؤذن فيها بلال رضي الله عنه وأرضاه، وورد في السير كما أشار أهل التاريخ والسير إلى أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن، فيسمع أذانه في أكثر المدينة أو جل المدينة. فالمقصود أن التعدد لا أصل له ما لم يكن على الوجه الذي ثبتت السنة باعتباره، وذلك عند وجود الحاجة أو عند تغاير الأذانين كالحال في صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. وللعلماء في وقت أذانه 3 أقوال: القول الأول أن أذان ابن أم مكتوم الثاني كان يقع قبل بداية الفجر الصادق بوقت يسير على سبيل الاحتياط، واحتجوا بقوله كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قالوا إن قوله أصبحت أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح على سبيل التحذير، لا أنه أصبح حقيقة. وهذا القول قد حكاه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، واستضعفه الإمام الحافظ ابن حجر كما صرح بذلك في الفتح. ووجه ضعف هذا القول أننا إذا قلنا إن الأذان الثاني يقع قبل تبين الفجر على سبيل الاحتياط فإنه يتركب عليه جواز التأذين قبل دخول الوقت، لأن الإجماع منعقد على أن الأصل في الأذان أن يقع بعد دخول بعد تبين الوقت لا قبل دخول الوقت. ويشهد لذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن. فدل هذا على أنه مؤتمن، وحقيقة الأمانة تدل على أنه يؤذن عند بداية الوقت. أما القول الثاني في أذان ابن أم مكتوم فقالوا إنه يؤذن عند بداية بزوغ الفجر، بحيث يتصاحبان زمانا فيقع أذانه مع بزوغ الفجر فيقعان سويا. وهذا القول إن شاء الله هو أولى الأقوال وأصحها وأقربها إلى الصواب. ويشهد لذلك بعض الروايات كما حكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنه كان يقال له كان ينبه على أذانه عند بزوغ الفجر، وهذا يدل على اصطحاب الأذان مع وقت التبين. أما القول الثالث في أذان ابن أم مكتوم قالوا إنه يؤذن بعد تبين الفجر، وهذا قول ضعيف أيضا، لأنه يتركب منه جواز الأكل والشرب بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الصائم على اعتبار أذان ابن أم مكتوم والإمساك معه. ومن ثم فإن أولى الأقوال وأصحها إن شاء الله فإن أولى الأقوال وأصحها هو القول بأن المؤذن يشرع في الأذان الثاني للفجر عند بداية التبين، بحيث يصحب التبين أذانه. وهذا فيه موافقة لنص الكتاب في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأمر بالأكل والشرب على سبيل الإباحة حتى يحصل تبين دخول الفجر الصادق وانتزاع الفجر الكاذب وزواله. فلذلك يترجح القول بأن أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه إنما يقع حال التبين أو مع التبين مقارنا له. المسألة الأخيرة في هذا الحديث كما قلنا دليل لجمهور العلماء على أنه يشرع للفجر أذانان، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول: يشرع الأذان الأول للفجر، فيؤذن لصلاة الفجر أذانان: أذان قبل تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وأذان عند بداية التبين. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. القول الثاني: لا يشرع للفجر أذان أول، وإنما يشرع له أذان واحد. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وزفر بن الهزيل من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. فتحصل معنا أن في المسألة قولين: قول يقول يشرع للفجر أذانان، وقول يشرع للفجر أذان واحد. أما الأدلة فاستدل الجمهور على مشروعية الأذانين بهذا الحديث الصحيح الواضح، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للفجر أذانين، فدل هذا على أنه يشرع أن يكون للفجر أذانان. واحتج الإمام أبو حنيفة ومن وافقه بالقياس، فقالوا يشرع للفجر أذان واحد كما يشرع لسائر الصلوات، بجامع كون كل منهما إعلاما بدخول وقت الفريضة. وأصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بأنه يشرع للفجر أذانان، وذلك بصحة دلالة السنة على ذلك. وأما الاحتجاج بالقياس فيجاب عنه بأنه قياس في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. وقد اعتذر الإمام أبو حنيفة وأصحابه عن الحديث الذي معنا، فقال إن هذا خاص برمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه أن يتنبه الصائم فيتسحر ولا يدهمه الفجر ويباغته. ولكن هذا الجواب يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم، فدل هذا على أن العلة ليست خاصة بالصائم، فلو كانت خاصة بالصائم لبين ذلك عليه الصلاة والسلام ولقصر الحكم على الصائم، ولكنه ذكر مع الصائم القائم، ففهمنا من هذا أنه يشرع لوقت، ومن ثم يستحب على الصحيح من أقوال العلماء أن يؤذن للفجر أذانان، لكن ينبغي التنبيه على أن الأذان الأول يستحب أن يكون في مسجد واحد على مستوى المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عهده، وقد كان بالمدينة عدة مساجد، فلم يكن هذا الأذان الأول إلا لمسجده عليه الصلاة والسلام، فمن ثم يسن أن يكون هذا الأذان لمسجد واحد حتى لا يؤدي إلى التباس العبادة على الناس، إعمالا لظاهر الرواية التي معنا وقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم في رواية البخاري كما سبقت الإشارة، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. في هذا الأذان فوائد، منها أن الإنسان إذا كان في صلاة الليل فسمع الأذان الأول تنبه لوقت الفجر، فكان ذلك أدعى أن يرتاح حتى يصلي الفجر بقوة وعزيمة. أما لو باغته الفجر وهو على قيامه فإنه قد يضيع عليه وتر الليل، وكذلك قد تضيع عليه الراحة فيكون في تعب ونصب، فإذا صلى الفريضة صلاها بتعب ونصب قد يفوت عليه خشوعه، فيكون مضيعا للخشوع في صلاة الفرض بالمحافظة على نفل. فكانت مشروعية الأذان الأول مناسبة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
وقال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
يقول عليه الصلاة والسلام، يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث اشتمل على سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام تتعلق بمن يسمع النداء، بمن يسمع الأذان أن يردد ألفاظ المؤذن على الصفة التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فلما كان ذلك متعلقا بالأذان ومرتبطا به ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فيه دليل على أن تكرار لفظ الأذان والترداد وراء على أن تكرار لفظ الأذان والترداد وراء المؤذن مختص بمن سمع الصوت. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا رأى المؤذن رآه من بعيد ولم يسمع صوت أذانه لم يشرع له أن يردد ألفاظ الأذان لأنه لم يسمع ذلك النداء. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن هذا عام فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى احتج بعمومه على أن الإنسان إذا سمع المؤذن مطلقا فإنه يشرع له أن يردد ألفاظ الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك على وجه الإطلاق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فيه دليل على أن فيه دليل على التكرار مع المؤذن إذا سمعتم المؤذن فيه دليل على أن المكلف إذا سمع المؤذن على أي حالة. ومن ثم احتج به بعض الفقهاء على أن الإنسان لو كان في الصلاة فسمع المؤذن جاز له أن يردد وراء ذلك المؤذن فيحكي ألفاظ الأذان وهو في الصلاة. وهي مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول يشرع له أن يردد وراء المؤذن في الصلاة مطلقا. القول الثاني لا يشرع له أن يؤذن وراء أن يردد وراء المؤذن مطلقا. والقول الثالث قال يشرع له أن يردد ولا يحكي ألفاظ الحيعلة. أما الذين قالوا إنه يشرع له أن يؤذن مطلقا أن يردد مطلقا فاحتجوا بظاهر هذا اللفظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقالوا قال إذا سمعتم وهذا في صلاته قد سمع المؤذن فيشرع له أن يردد وراءه فاحتجوا بعموم النص بإطلاق النص الذي معنا. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن من كان في الصلاة لا يردد ألفاظ الأذان احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا وقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ووجه الدلالة أنه قصر هذه الصلاة على العبادة والأذكار المحفوظة المأثورة وألفاظ الأذان لم تحفظ ولم تؤثر أنها من جنس ما يذكر أثناء الصلاة. وأما أصحاب القول الثالث الذين قالوا بمشروعية الترداد إلا في الحيعلتين قالوا نطالبه بأن يردد لعموم هذا الحديث ونستثني الحيعلتين لأنها خطاب مع المؤذن فتكون من كلام الناس. فلذلك قالوا لا يقول في الحيعلتين أعني قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن من كان في الصلاة النافلة أو الفرض فإنه لا يردد وراء المؤذن مطلقا حتى يفرغ من صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للصلاة أحكامها فتعتبر مستثناة من عموم النص. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان إذا سمع المؤذن في الصلاة فإنه يقول بلسانه ولا يحكي ذلك في سره. ومن ثم استشكل العلماء رحمهم الله حالة الإنسان إذا سمع الأذان وهو يقضي حاجته هل يشرع له أن يردد وراءه أو لا يشرع. فمن العلماء من قال إنه يردد في سره لأن حالته تمنعه من النطق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يمقت العبدين إذا ذهبا يضربان الغائط يكلم بعضهما بعضا فهذا يدل على المنع من الكلام أثناء قضاء الحاجة، فلذلك قالوا لا تشرع إجابة المؤذن لأنها بمثابة الحكاية لقوله، فقالوا لا يشرع أن يحكي على هذه الحالة، فلذلك يحكي في سره. ومن العلماء من قال إنه لا يحكي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فقولوا ولا يستطيع أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، فيؤخر ذلك إلى خروجه من حاجته. وهذا هو أصح الأقوال إن شاء الله، أن من كان على قضاء حاجته أنه يشتغل بقضاء الحاجة حتى إذا فرغ جاز له أن يحكي الأذان، ويعتبر مستثنى لمكان الحاجة التي تلبس بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول، فيه دليل على أن المكلف إذا سمع المؤذن حكى ألفاظ الأذان. وقوله فقولوا، الفاء في لغة العرب تدل على أن الذي بعدها يقع ابتداء بعد الذي قبلها، مع التعقيب كما يقول العلماء، أي أنها تفيد الترتيب مع التعقيب، بمعنى أن يقع الشيء بعد الشيء مباشرة وكأنه ملتصق به. فلذلك يكون قوله فقولوا فيه دليل على أنك إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر لا تصاحبه في اللفظ ولا تسبقه في اللفظ، وإنما يقع اللفظ بعد اللفظ، وذلك بعد انتهائه من حكاية اللفظ، لكن على سبيل المباشرة، فبمجرد انتهائه من التكبير تتبعه بالتكبير. وقوله فقولوا مثل ما يقول يدل على مسألة أخرى، وهي أنه إذا سمع المؤذن حكى ألفاظ الأذان كما هي. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول، إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقوله سواء بسواء. القول الثاني، تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثالث، تقول مثل ما يقول، فإذا جاء عند الحيعلة جمعت بين القولين، بين قولك حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين، وقولك معها لا حول ولا قوة إلا بالله. أما القول باستثناء الحيعلة وعدم الجمع بينهما، أي بين الحيعلة والحوقلة، فهذا هو قول الجمهور والأدلة الذين. أما دليل القول الأول الذي قال إنك تقول مثل ما يقول سواء بسواء، فاحتج بحديث أبي سعيد الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السامع أن يقول مثل ما يقول المؤذن دون تفصيل، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. أما الذين قالوا إنه تستثنى الحيعلة فاحتجوا بحديث عمر في الصحيح، أعني صحيح مسلم رحمه الله، وفيه أنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم حكايته لألفاظ المؤذن حتى بلغ قوله حي على الصلاة، قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا فهذا يعتبر مفسرا للحديث الذي معنا. وأما أصحاب القول الثالث فقالوا يجمع بين الحيعلة والحوقلة، فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأصح الأقوال والعلم عند الله أنه لا يجمع بينهما، وأنه يحكي ألفاظ الأذان إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقتصر عليها وحدها، وذلك لأن الحديث الذي معنا يعتبر مجملا، والحديث الذي ورد عن عمر يعتبر مفسرا ومبينا، والقاعدة أنه إذا تعارض المفسر مع غير المفسر فإنه يقدم المفسر على غير المفسر، لأن أبا سعيد في حديثه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ولم يفسر الألفاظ كحديث عمر، فيعتبر حديث عمر مفسرا. والقول بالجمع بين اللفظين مسلك أصولي مبني على التعارض، والقاعدة أنه لا يصار إلى الجمع إلا عند وجود التعارض، ونحن لا نسلم بوجود التعارض بين النصين. متى يقع التعارض؟ لو جاء حديث أبي سعيد مثل حديث عمر يفسر الألفاظ ويقول حي على الصلاة صراحة، فلما لم يجئ على هذه الصورة كان حديث عمر رضي الله عنه أوضح وأكثر بيانا وتفسيرا، فيقدم عليه للقاعدة التي ذكرناها من تقديم المبين والمفسر على غير المبين والمفسر. وقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا للعلماء فيه وجهان: الجمهور على أنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، وذهب بعض العلماء إلى أنه، وهو الوجه الثاني، إلى أنه تجب عليه حكاية اللفظ وآخر الحديث فيه قرينة تدل على أنه للندب والاستحباب بترتب الثواب على من قالها بأنه وجبت له الشفاعة. ومعلوم أنه لو كان واجبا لرتب العقوبة على الترك، فدل هذا على أنه من باب المندوبات، وأنه ألصق بباب المندوبات منه بباب الواجبات. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه يسن للإنسان أن يحكي ألفاظ الأذان حتى في الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، ولكن الصحيح أن ذلك مقصور على الأذان لأنه هو الأصل والمحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام من مقارنة خروجه للتكبير والدخول في الصلاة والاشتغال بتسوية الصفوف بقوله استو وأمره بالاستواء وتراص الصفوف، يدل على أنه فيه قرينة على أنه لم يكن يشتغل بذكر سواه، إذ لو اشتغل بذلك لوجد فاصل، ولاعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بنقله. فالذي يظهر والعلم عند الله اقتصار ذلك على الأذان. ومن أقوى الأدلة حديث عمر في صحيح مسلم، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، فحكى ألفاظ الأذان وحدها ولم يحك معها ألفاظ الإقامة. ففهمنا أن الأمر بالقول مختص بالأذان دون الإقامة، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وفي حديث سهر بن حوشب رحمه الله، وهو حديث تكلم العلماء على سنده، وفيه قوله: أقامها الله وأدامها ولكنه ضعيف. فالمقصود أن أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول باقتصار ذلك على الأذان دون الإقامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، يصلح هذا العموم، لأن نقول إنه يشمل كل مؤذن ولو كان في مسجل أو غيره، لأنه يصدق عليه أنه مؤذن، فمن سمع حكاية الأذان على سبيل التسجيل المعروف الآن فإنه يجري على ظاهر النص من أنه حكاية لهذا اللفظ الشرعي. ولكن قد يقول قائل بأن الحكم يختص بأذان الفريضة لوجود القرينة الدالة على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم سألوا لي الوسيلة فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وكذلك في الحديث الآخر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فقوله والصلاة القائمة يدل على أن الأذان مخصوص بأذان الصلاة فيخرج ما عداه، فلا يشمل الموجود من التسجيل. فهذا بالنسبة لقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والسنة للإنسان في حكاية ألفاظ الأذان أن يحكيها كما قلنا مثل ما وردت عن المؤذن، حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة أن يقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه المحفوظ المنصوص والوارد أفضل من غير الوارد. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاقتصار مطلوب. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله قال بعض العلماء فيه إظهار الفاقة والحاجة لله تبارك وتعالى، ذلك أن المكلف إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تشوفت نفسه لطاعة الله ومرضاة الله، ولما كان العبد ضعيفا إلا بربه وكذلك فقيرا إلا بغنى ربه كان لا حاجة له لا غنى له عن ربه، ومحتاجا أشد الحاجة إلى المعونة من الله تبارك وتعالى. فإذا سمع هذا النداء الطيب المبارك يدعوه إلى فريضة من فرائض الله أظهر الفاقة والحاجة لله تبارك وتعالى، وقال أنا لا أستطيع إصابة الفلاح وإجابة الصلاة والنجاح إلا بعون من الله تبارك وتعالى، فأظهر لله عجزه وفقره وحاجته، فقال لا حول أي لا طول للإنسان، ولا قوة أي لا معونة لا قوة أن يستعين بها إلا بالله إلا بالله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيئا دون قدر الله وقدرته. ومن ثم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد لو وكله الله إلى حوله ووكله إلى قوته فقد وكله إلى ضيعة وخور، ولكنه سبحانه إذا أراد أن يتفضل على العبد ألهمه رشده ورزقه العزيمة على الرشد. ومن ثم كان من دعائه المأثور عليه الصلاة والسلام أنه يقول: وأسألك العزيمة على الرشد، حتى إذا فرغت من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالسنة في صلاة الفجر، أما في صلاة الفجر فإذا قال المؤذن حي الصلاة خير من النوم، فإن السنة أن تقول الصلاة خير من النوم. وأما قولهم صدقت وبررت فلا أحفظ له أصلا من السنة صحيحا يدل عليه، فالسنة أن تقول الصلاة خير من النوم لعموم قوله هنا فقولوا مثل ما يقول، ولم يفرق بين أذان الفجر ولا غيره. وقوله وأما إذا فرغ المؤذن، فالسنة أن تبتدئ بعد الفراغ من قوله لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بعد ذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. وهذه سنة أضاعها كثير من الناس، ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها، أن يبتدئ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ذلك الدعاء المأثور، وقد ورد في فضله أنه إذا سأل العبد ربه لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيلة فقد حلت له الشفاعة، وهي منزلة كما ثبت في الخبر لا تكون إلا لعبد صالح. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكونه. فهذا يدل على مشروعية سؤال الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أسعدكم الله وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن الترديد في الأذان يعد من باب المندوبات لعدم ورود العقاب في عدم الترديد، فهل تلك القاعدة عامة؟ لأن أهل العلم قد حرموا حلق اللحى، واحتج من أجاز ذلك بالاستحباب فقط لعدم ورود العقاب. نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلما قلت إن انتفاء العقوبة في النص فيه قرينة على صرف الأمر عن ظاهره، إنما يكون ذلك إذا اعتنى النص ببيان ما يترتب على اللفظ، فلما اعتنى النص ببيان ذلك كانت فيه قرينة على صرفه إلى الندب والاستحباب، وهي قاعدة ليست على إطلاقها. وتوضيحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سلوا لي الوسيلة فإنه من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. فهذا يدل على أنه من باب الندب لا من باب الوجوب، ولذلك وقع الأمر بالترداد مع الأمر بسؤال الوسيلة، وكل منهما قد ترتب عليه الثواب وحصول هذه المزية. فهذا يدل على أنه للندب والاستحباب أبلغ أقرب منه إلى الحتم والإيجاب. وأما حلق اللحية فإن من قال إنه لم يرد العقاب بها فإنه لا يستقيم مع ما ذكرناه، فنحن لا نقول إن انتفاء العقاب من ناحية النص، ولكن نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل ببيان الثواب دون التنبيه على عقاب الترك قرينة تدل أو تومئ على أنه للندب والاستحباب. وأما حلق اللحية فقد ثبت فيه النص الذي لا مدخل للإنسان معه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس، وقوله: خالف اليهود، وأمره عليه الصلاة والسلام مع الأمر بالمخالفة، ومخالفة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار مأمور بها على سبيل الحتم والإيجاب لا على سبيل الندب والاستحباب، والله تعالى أعلم. ثم من قال إنه ليست هناك عقوبة لا يسلم. ورد في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم عليه رسول كسرى فوقف عليه قد حلق لحيته وأرخى شاربه، غضب عليه الصلاة والسلام وتمعر وقال: ويحك، من أمرك بهذا؟ فهذا يدل على وجود نوع من الوعيد، ويدل على أن هذا الفعل مخالف لأصل الشرع، والله تعالى.
هذا السائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة القيام من الليل بعد سماع الأذان الأول من الفجر، أي أن يصلي الوتر قبل الأذان الأخير؟
نعم، يجوز للإنسان أن يؤخر وتره إلى ما قبل الصبح، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فهذا يدل على جواز التأخر، ولكن السنة أن الإنسان يجعل فاصلا بين الوتر وبين أذان الفجر الثاني، ولا يصل الوتر بالأذان الثاني، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ في السحر كان يفرغ في السحر ثم يستغفر الله وهو هدي الكتاب كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا يدل على مشروعية الاستغفار في السحر، والسحر إنما يكون قبل الفجر على الأقل بثلث ساعة ونحوها، فيترك هذا القدر للاستغفار، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: قلت يا شيخ بضعف قول تعدد المؤذنين، وقد اتخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه 4 مؤذنين، فكيف هذا أو كيف يكون هذا؟
أثبت العرش ثم انقشي، إذا أثبت تلك الساعة ننظر. أما قولنا ببدعية تعدد المؤذنين فقد بين العلماء ذلك، والمراد به الأذان الذي كان يسمى بالأذان السلطاني، يجتمع 4 و5 و6 يؤذنون بصوت واحد. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الأذان على هذه الصفة من البدعة والحدث. وأما اتخاذ 4 مؤذنين فقد ورد في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مؤذنوه عدد 4، ولكن ليس المراد أنهم يؤذنون للوقت الواحد، وإنما المراد به ما كان على سبيل التناوب، بمعنى أن يؤذن بعضهم عند تأخر البعض، والله تعالى.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي: ما صحة أن ابن تيمية رحمه الله يقول بجواز الترداد في حالة قضاء الحاجة في السر؟
نعم، نص عليه رحمه الله طائفة من العلماء رحمه الله على مشروعية الترداد في السر، ولكن بالنسبة لشيخ الإسلام لا أحفظ له نص في هذا، إنما نص بعض العلماء على هذا القول، ولكن الحقيقة هذا القول له مغزى دقيق. النص يقول: فقولوا، وقولوا الأصل أن يكون بلفظ اللسان، ولما كان مذهب بعض المتقدمين ومنهم الأشاعرة أن الكلام النفسي كالكلام اللفظي، قالوا بأن حكايته في السر كحكايته باللفظ، وقد خفي هذا المغزى على بعض الفقهاء رحمهم الله. ولذلك يعني أقول أن الأولى أن يلتزم بدلالة النص بقوله قولوا، ولا ينزل غير صريح اللفظ منزلة صريح اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فدل على المباينة بين الكلام النفسي والكلام اللفظي. ولذلك الذي تطمئن النفس إليه أنه لا يحكى بالنفس، لأنه مفرع على أصول الأشاعرة، لأن القول بالكلام النفسي أصل من أصول الأشاعرة، ولذلك القول بأنه يحمل على الكلام اللفظي أقوى من القول بالنفس، والله تعالى أعلم.
طيب، القول بالسر في الصلاة ليس مثل القول
بالسر. السر في الصلاة يا إخوان لابد من تحريك الشفتين، ولذلك قالوا لو أنه أطبق الشفتين فلم يتلفظ بالقرآن أصلا، وهذه مسألة ينبغي التنبه عليها، لأنه لا يوصف بكونه قارئ إلا إذا حرك شفتيه. ولذلك قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمقصود أن اللفظ من حيث هو لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفة، لأن الشفة تترتب عليها بعض الألفاظ الحروف كالفاء مثلا تخرج من الشفة، فلا بد من أن ينطق بها. ولذلك قد قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولا يوصف الإنسان بكونه قارئا إلا إذا تلفظ. ولذلك ينبغي التنبه إلى مسألة السر في الصلاة. البعض يظن أن مسألة السر أن يحكي في داخل نفسه، لا، مسألة السر قالوا يعني بحيث يعني حتى إن بعض الحروف التي لها صفير تقع في الأذن كالسين والصاد، هذا هو المراد بالسر، لا أن المراد بالسر الامتناع من التلفظ أصلا، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يؤذن مؤذن ويقيم آخر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان الذي أذن موجود، فإذا كان المؤذن الأول موجودا فهو أحق بالإقامة. وفيه حديث أخي بني صداء كما ورد عند ابن ماجة في سننه، حينما أراد أن يقيم غير الذي أذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الإقامة أن يرجع، وأثبت الحق للمؤذن. وهو حديث تكلم العلماء في سنده، لكن الذي نص عليه العلماء رحمهم الله على أن من أذن أحق بالإقامة. لذلك فإنه يستحب إذا قام بالأذان أحد أو إذا قام المؤذن بالأذان أن يخلى بينه وبين الإقامة ما لم يكن عنده عذر شرعي، كأن يخرج من المسجد لحاجة توجب أو تجيز خروجه، والله تعالى أعلم.
هذا سائل.
أما لو أنه أذن الثاني أذن أحدهما وأقام الآخر فإنه تصح الإقامة ولا حرج، وإنما فقط من باب الحقوق أن المؤذن أحق. لكن لو حصل أن أذن وأقام شخص آخر فإنه لا حرج ويصح وتصح الإقامة ويصح الأذان، والله تعالى.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه ثابت يقول: ولا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فضيلة الشيخ لو حدثتنا عنه.
هذا الحديث هو حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين واليا على الطائف، قال: فكان آخر ما أوصاني به حين وضعت رجلي في الغرز أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله. القول الثاني لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحم الله الجميع. احتج الذين قالوا بالجواز بحديث أبي محذورة بسند حسن أنه قال: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علي، فلما فرغت من الأذان ألقى إلي صرة فيها فضة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة أجرا على أذانه، فلو كان أخذ الأجرة على الأذان محرما لما فعله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا يعين على الحرام صلوات الله وسلامه عليه. القول الثاني الذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يظهر والعلم عند الله الجمع بين القولين، وذلك بأن إعطاء أبي محذورة كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الرضخ من بيت المال، ومن ثم إذا أعطي المؤذن أجرا من بيت مال المسلمين فإنه لا حرج في أخذه للأجرة. أما لو اشترط وقال: أنا لا أؤذن إلا بأجرة، دخل في قوله اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فيفرق بين المشترط وغير المشترط، لأن أبا محذورة لم يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أجرا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، فدل هذا على التوسعة إذا كان من بيت مال المسلمين. وقد نص الفقهاء على أنه يشرع ذلك خاصة في هذه الأزمنة التي تقاعس فيها كثير من الناس، فلو أننا لا نعطيه أجرا لما التزم بالأذان ولضاعت الصلوات، وكذلك أيضا لربما أنه يؤذن من هو أهل ومن ليس أهل، فيكون ذلك سببا في تفويت شعيرة الصلاة، ولربما في تأخير وقتها أو التغرير بالناس بالأذان قبل الوقت، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على ترك هذا المنصب هكذا. ومن ثم قالوا يشرع رفع جزء من المال من بيت مال المسلمين لمن احتسب للأذان، والله تعالى أعلم.
هل هناك يا شيخ حركات مسنونة للمؤذن حين الأذان؟
نعم، يسن له أولا أن يحصل الأمور التي تعين على رفعه لصوته، ومن ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أذن بلال بين يديه التفت يمينا وشمالا، فقال أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه: فجعلت أتتبع فاهها هنا وهاهنا يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. ويسن له أيضا وضع الإصبع في أذنيه، وذلك لكي يتمكن من قوة الصوت ومن الإبلاغ، فهذه من الأمور التي يسن له فعلها. ولا يسن له أن يلتفت بالكمال بمعنى أن يستدير بالكلية، وإنما يثبت قدميه ثم يدير رأسه يمنة ويسرة. وأما الالتفات الكامل وإن كان بعض العلماء قد استحبه، فلا أحفظ فيه نص يدل عليه، وهو زيادة فعل، فلذلك لو اقتصر على تثبيت القدمين مع الإدارة لوسع ذلك. ويسن له أن يكون على مكان عال، لكن إذا تيسر إبلاغ صوته كالحال الآن في حال وجود المكبرات. أما إذا فقدت المكبرات كأن يكون في بادية أو انقطع الصوت، فإنه يسن أن يؤذن في مكان عال. ولذلك ورد في الخبر عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن الفجر فوق سطح الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث ثابت، وهو أثر ثابت بسند حسن، فلذلك يستحب أن يكون على نشز من الأرض، والله تعالى.
سائل يقول: متى يشرع للإنسان القيام للصلاة؟ هل هو أثناء الإقامة أم بعد أم قبل؟ وهل صحيح أنه يقوم الإنسان استعدادا للصلاة حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وما هو الصحيح بذلك؟
هذه المسألة من العلماء من قال إنه يسن للإنسان أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وقد ورد في ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نهض فكبر، ولكنه حديث متكلم في سنده. ومن العلماء من قال يسن له أن يقوم عند رؤية الإمام لما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه تحرك الستر فظن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، فأقام الصلاة واستعجل، فبقي الصحابة قياما وطال قيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموني فقوموا. قالوا: فهذا يدل على أن قيام المأمومين يسن عند رؤية الإمام. ومن العلماء من قال إن هذا مقصور على عهده عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث، وهو أن الأمر يختلف باختلاف الناس وأنه موسع فيه، فمن شاء أن يقوم عند بداية الإقامة فعل، ومن قوي أن يقوم أثناءها قام، ومن كان ضعيفا ككبير السن والشيخ الهرم لو تأخر قيامه إلى مقاربة التكبير لا حرج، وهو اختيار بعض السلف وقول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر على السعة، ولكن إذا كان الإنسان يتأول السنة فإذا رأى الإمام قام فإن هذا يؤجر عليه إن شاء الله. فإذا رأيت الإمام وقمت فإن هذا القيام له وجه من السنة، لقوله إذا رأيتموني فقوموا، وإن شاء الله يرجى لصاحبه المثوبة، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: إذا سمعنا أكثر من مؤذن فمع من نردد من المؤذنين؟
هذه المسألة قد كثر السؤال عليها، خاصة في هذا الزمان مع وجود المكبرات وكثرة المساجد، والحمد لله على فضله ونعمته، فيسمع الإنسان في اللحظة الواحدة أذان كثير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للإنسان أن يردد وراء المؤذن، فمن ثم يرد السؤال: إن قلنا يردد وراء الجميع كان ذلك فيه من الحرج ما لا يخفى، وإن قلنا إنه يختار بعضهم كان أيضا غير مستطيع، لأنه لا ينضبط بعضهم مع بعض. والذي استحبه بعض العلماء وهو اختيار الوالد رحمه الله أنه إذا تكثر المؤذنين اختار منهم مؤذنا واحدا لمكان المشقة والحرج، فيردد وراء هذا المؤذن، لأنه لا يستطيع في الحالة الواحدة أن يردد وراء الجميع، فيردد وراء واحد، ثم بعد ذلك يقول الدعاء المأثور. وهذا القول هو الذي يمكن معه تحقق السنة. لكن يرد السؤال: لو أن إنسانا ردد وراء واحد ثم بعد 5 دقائق أو 10 دقائق جاء مؤذن ثان فأذن، فالذي يظهر والعلم عند الله أنه يشرع أن تردد ثانية وراءه لورود النص هنا على الإطلاق، والله تعالى أعلم.
ما يردد مع المؤذن الذي يصلي معه؟
نعم.
ما يرد مع المؤذن؟
بس قد يتعد، لا يضر. نعم، إذا كان في مسجده وسمع يردد وراءه أو اختار مؤذنه الذي يصلي معه لا حرج، هذا إذا كان يسمع مؤذن الذي يصلي وراءه، لكن هذا من باب التعصب للمؤذنين يا شيخ.
هذا سائل يقول: عند أذان الصلاة في المساجد محددة، لكن في بعض المساجد يؤذن المؤذن بعد أذان المساجد بفترة كربع ساعة وأكثر من ذلك، فهل يجوز الأذان بعد أذان المساجد وما الحكم في ذلك؟
هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، ينبغي على المؤذنين أن يلتزموا بالمواقيت التي حددت لهم، لأنها أمانة منوطة بهم شرعا، ولكن تعظم عليهم المسؤولية في وقتين: أحدهما وقت الفجر، وثانيهما وقت المغرب، لأن التأخير في أي وقت منهما يؤدي إلى تشكيك الناس في عبادة الصوم. ولذلك يجب وفرض على من أذن في صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة المغرب أن يضبط الوقت ضبطا تبرأ به الذمة، فإذا أخل بشيء ففوت على الناس صيامهم كان عليه وزر من أفطر اغترارا على أذانه، سواء كان ذلك في صلاة الفجر أو كان في صلاة المغرب. ومن ثم ينبغي التنبه لهذين الوقتين. وأما بقية الأوقات فإن الأصل أن يؤذن مع الوقت الذي حدد له، وذلك يكون على حسب اختلاف الناس، فإذا كان في مكان يرفق بهم أن يؤخر يسيرا أخر ذلك يسيرا. ولكن المستحب الذي نص عليه بعض العلماء أن يؤذن عند بداية الوقت، أي بعد بداية الوقت بيسير، إلا في الوقتين اللذين سبقت الإشارة إليهما، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: ما حكم الأذان والإقامة في القبر عند دفن الميت؟
لا أصل له، هذا مما لا أصل له. يوضع الميت على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صالحا فطوبى ونعم عين، وإن كان غير صالح ما نفعه والله أذان ولا نفعته إقامة، كل مرهون بما كسبت يداه. فالسنة أن يوضع على الصفة التي وردت، ثم بعد ذلك يخلى بينه وبين عمله صالحا كان أو طالح. والله تعالى.
بالنسبة لصاحب السؤال الذي ذكر فيه يا قارئ الأسئلة، أرجو منك قراءة هذا السؤال لأني محتاج له أو محتاج الإجابة وخوفا على نفسي من الانتكاس أجارنا الله منه، هذا أرجو أن يتوجه بالسؤال إلى فضيلة الشيخ مباشرة. هذا سؤال يقول: هل ورد النهي عن لبس الحلة الحمراء؟ وقد ورد في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء.
هذه المسألة أنا متوقف فيها والله تعالى.
السؤال الأخير، سائل يقول: إنني أحس في كثير من الأحيان باقتراب أجلي، وفي بعض الأحيان أحس أنني سأموت في تلك اللحظة، وأحزن عند ذلك لأمرين: الأول لفراقي عن الدنيا وأهلي وأحبتي، والثاني لقلة أعمالي وحسناتي وكثرة سيئاتي، ولوحشة القبر وظلمته ووحدته، فأخبرني ماذا أفعل في تلك اللحظة، وما هي نصيحتك لي في هذا الأمر، وكيف أتخلص من الحزن والجزع مع أنني أحسن الظن بربي عز وجل وفي رحمته الواسع.
أخي في الله، هذا الذي ذكرته الغالب فيه أن يكون وسوسة من الشيطان، فالشيطان حريص كل الحرص على أن يدخل الحزن على المسلم، خاصة إذا كان عبدا صالحا يراقب الله تبارك وتعالى. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك حينما وصفه بالعداوة، وبين تعالى ذلك صراحة بقوله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فلذلك يأتيك الشيطان ويقول لك: قد اقترب أجلك والآن تخرج روحك، انتبه، أو يريد أن يضيق عليك فيقول: لا تلبث بعد يسير فتموت، فترمل نساؤك وتيتم أطفالك، وتنال من الله عز وجل العذاب على ما فرطت وأسرفت في جنب الله. وعندها أوصيك بالعوض والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى: خسئ عدو الله، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أقدار لا يعلمها إلا مقدرها، وغيوب لم يطلع عليها أحد سواه سبحانه وتعالى علام الغيوب. فأنعم نفسا واستدم ذكر الله تبارك وتعالى، وكن مع الأخيار، إنك إن كنت صالحا في القول والعمل لا يضرك أن يأتيك الموت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذلك أقول: إذا كان هذا الحديث فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدعوك إلى القلق وأن يدعوك إلى التشويش، ويصبح عندك القلق والاضطراب النفسي، فهذا من الشيطان، علاجه أن تستعيذ بالله ثم تستديم الدعاء. وإذا جاءك فاقرأ القرآن، فإنه خير علاج ودواء لوسوسة الشيطان. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أما الحالة الثانية، أن يكون هذا الحديث يدعوك إلى الانكسار، فتقول: وأسفا ألا ما فرطت في جنب الله. فهذا هو شأن الأخيار، أنهم دائما يذكرون الموت والبلاء، ويحسون أنهم إلى الله صائرون وإليه منقلبون. والله ما أحس العبد في نفسه أنه رهين الموت في طرفة عين إلا دعاه ذلك إلى صلاح القول والعمل. وما كان العبد خائفا من الله بشيء مثل خوفه من الآخرة. ووالله ثم والله، إنا لا نحب الدنيا لشيء، ويعلم الله شوقنا إليه سبحانه وتعالى. ولو أن العبد علم رحمة الله عز وجل ولطفه به سبحانه وتعالى لكان أشوق ما يكون إليه أن يلقى الله، يأتيك فيقول لك: الآن تموت، قل له: هنيئا لي إذا مت، ألقى ربي فأستريح من عناء الدنيا ونكدها إلى راحة الآخرة ونعيمها. ولو أن المؤمن إذا لقي الله خير بين نعيم الآخرة وبين أن يرجع إلى الدنيا لاختار ما عند الله على المال والأهل والولد. والله تعالى بشرنا وهو الكريم الرحيم بسعة رحمته، فقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فما هو فمن يقول لك ستلقاني وأبشر أيساء به الظن سبحانه وتعالى، ويقول جل ذكره: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وكبيرا من الله ليست بالهينة. والله ما دخل الإيمان لقلب عبد فصدقه بالعمل الصالح ولو كان عنده بعض التقصير إلا كانت له هذه البشرى من الله تبارك وتعالى. من منا الكامل؟ ومن هذا الذي سلم من السيئات والأوزار؟ والله تعالى يقول في كتابه عن أهل الجنة: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فالله تبارك وتعالى رحمته وحلمه هي السلوان، ولا نتكل على صلاح قول ولا عمل، ولكن هي رحمته سبحانه وتعالى. فإذا جاءك هذا الحديث فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولا تجزع. والله لو كنا مؤمنين صادقين في الإيمان لكان العبد أشوق ما يكون إلى لقاء الله. يا هذا، تصور إذا رجعت إلى أولادك ووالديك، ليس في الدنيا أعظم حنانا من الأم والأب. إذا أتيت إليهما شعرت بالسعادة، لأن الأم حليمة رحيمة، فما رحمة الأم بجوار رحمة الله؟ وأين حنان الأم ولطفها في حنان الله ولطف الله، وهو الحنان المنان جل جلاله. فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، واستدم طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الشعور بأنك تخشى الموت شعور طيب، إن حفز النفس إلى صلاح القول والعمل. والعبد الصالح كلما تذكر الموت تنغصت عليه الدنيا، وكلما رفعها بنعيم الدنيا هان عليه النعيم إذا تذكر أنه إلى الله صائر. والله ما صارت الأموال في كف عبد فذكر أنه سيرتحل عنها إلا بذلها في وجه الله وقدمها شوقا إلى لقاء الله. ولا صارت النعيم لعبد إلا ذكره نعيم الآخرة وما عند الله عز وجل من النعيم. فإياك ثم إياك أن يتسلط الشيطان عليك بهذه الوساوس والخطرات. وعلى العموم هي كلمتان، إن كانت تدعوك هذه الوسوسة إلى سوء الظن بالله وترك العمل والقنوط من رحمة الله، فاسأل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير وهو اللطيف الخبير. وأما إذا كانت تدعوك إلى الإشفاق فتدمع عينك من خشية الله وتزهد في الدنيا وتطمع في لقاء الله عز وجل، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ذكروا عن امرأة من بني إسرائيل أنها صامت 40 سنة لم تفطر يوما قط. قالوا: كيف صمت هذه المدة؟ قالت: ما أصبحت يوما إلا قلت هذا آخر أيامي من الدنيا. فمن كان على هذا الشعور فنعم العبد، والغالب أن الله يوفقه لصلاح القول والعمل. ونسأل الله العظيم حياة ترضينا عنه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يورثنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسأله أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.